أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 18 إن شاء الله تعالى من دروس تفسير سورة النور المباركة، ولا زلنا مع آية الوعد المباركة، حيث قال ربنا جل في علاه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار، ولبئس المصير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتي في الله تعالى، مع هذه الآية الكريمة ذكرنا في الدرس قبل السابق بنود الوعد: وعد من الله لا يتخلف، جاء بهذه الصيغة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. بماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الوعد. كيف يتحقق هذا الوعد؟ وما الغاية منه؟ يتحقق بهذا الشيء الذي قاله الله سبحانه وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحول قول الله عز وجل يعبدونني كان الدرس السابق: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حيث إن العبادة لها شموليتها التي لا تنحصر في الشعائر. فجل المسلمين الذين عرفناهم وخبرناهم العبادة عندهم لا تعد إلا أن تكون بالمعنى الفقهي صلاة وزكاة وصوم وحج، وهذه شعائر، وهذه أبنية الإسلام الأربعة وأركانه الأربعة من بعد ركن التوحيد، ولها منزلتها وأهميتها التي لا تخفى على مسلم أو ينبغي ألا تخفى على مسلم، لكنها لا تمثل العبادة التي هي في مجموعها تشمل كل شيء في الحياة، حيث ما خلقنا إلا للعبادة للآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحيث إن العبادة هذه تشمل كل شيء في حياتنا بل وتتعداها إلى موتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. مع وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل لا نصيب فيها لأحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والحق يقال أن هذا الشيء لم يتوفر في الأمة ولم يتحقق بهذا المعنى الذي أراده الله، ولذلك فالوعد بالنصر والتمكين والاستخلاف لا يزال متأخرا، هو يتأخر لكنه لا يتخلف، لأن الله لا يخلف الميعاد، يتأخر نعم يتخلف لا. لماذا يتأخر؟ لأن الوسيلة المؤدية إليه لم تتحقق، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هو ينصركم، لكن هل أنتم نصرتم دين الله؟ ما لم ننصر دين الله فإن نصره لنا يتأخر، لكن لا بد وأن يتحقق الوعد. كذلك قوله سبحانه وتعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا المعنى عظيم، وهو كما أراه في الآية عبارة عن وسيلة وغاية، بمعنى وسيلتك للاستخلاف والأمن والتمكين أنك تعبد الله. يوم أن يوجد هذا المعنى كالذي جاء في سورة الإسراء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فتحقق معهم وعد أولهما. وإذا وجد العباد هؤلاء الذين ينسبهم الله إليه ويضيفهم إليه إضافة تشريف وتكريم عبادا لنا، سيتحقق وعد الآخرة بغض النظر عن التأريخ سنة كام متى. مع وجود هذا المعنى تحقيق يعبدونني لا يشركون بي شيء، تحقيق وجود عبادا لنا أولي بأس شديد، ويكون غاية كما في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لما كان هذا الأمر من الأهمية بمكان لم أرد أن أمر عليه مرور الكرام، فوقفت مع معنى العبادة في الدرس السابق، وإن كان هذا المعنى توسعت فيه في دروس العقيدة وبيان العبادة بشموليتها وأنواعها القولية والفعلية والقلبية، مع ذكر أركان العبادة النية الخالصة وصورة العمل المشروعة. إذن توسعت في دروس العقيدة في هذا المعنى، لكني لم أرد أن أهملها هنا، فذكرت هذا الشيء في تفسير قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني كأن المسألة ليست إجبارا وإنما هي اختيار. والذي أبى إلا أن يكفر وينأى بنفسه عن هذا الوعد وعن هذا العز وعن هذا النصر والتمكين هو حر. فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن المنهج. وأرى أن الفسق هنا هو الفسق الأكبر المرادف للكفر لهذا السياق: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهو كقوله تعالى في سورة البقرة: والكافرون هم الظالمون. ولذلك في دروس العقيدة قسمنا الكفر إلى أكبر وأصغر، والفسق إلى أكبر وأصغر. فهذا الذي ذكره الله هنا والكافرون هم هناك في سورة البقرة والكافرون هم الظالمون، وهنا قال فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أراد به الفسق الكلي، الفسق الأكبر الذي هو خروج عن الملة. وله نظائره في مثل قوله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون. وفي مثل قوله تعالى عن إبليس في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق الإبليس فسق كلي أكبر، خروج عن الملة، ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الآية تتابع بعد هذا الأمر الكلي الذي يستوعب كل ضروب الحياة: عبادة بمعناها جامع شامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. ذكر الله عز وجل نماذج لهذه العبادة، فذكر ثلاثة أمور: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ذكر هذه الثلاثة هو من باب ذكر الخاص بعد العام، والعام يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي طيات يعبدونني تدخل الصلاة والزكاة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إفرادها بالذكر كما يقول علماء اللغة ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. ولم لا؟ والصلاة هي عماد الدين، وأهم أركانه بعد كلمة التوحيد، وهي الصلة بين الله وعباده، ومن ثم سميت صلاة. ولذلك ذكرها هنا مع الوعد بالنصر والأمن والاستخلاف والتمكين هو بيان وسيلة من أهم الوسائل، أنك تكون موصولا بالله وفي معية الله. إنما أمة لا تصلي وتريد من الله أن ينصرها، عجيب، أمر غريب. كيف تقطع الأمة صلتها بالله فلا تصلي بنسبة كبيرة جدا، والذين يصلون لا يقيمون الصلاة بنسبة كبيرة جدا، ثم نجأر إلى الله بالدعاء: يا رب ملينا غيرك وانصرنا عليك يا رب بالظالمين. سبحان الله، هذه أمور ضد السنن. السنن لا تعرف المجاملة ولا تعرف المحاباة. السنن قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني لما نجد نموذجا واقعيا أقرب ما يكون، فصائل ممن قيل عنهم فصائل المجاهدين، والجهاد دار والسلام الإسلام وله منزلة عظيمة، ثم يذكر عنهم بالتواتر حتى لا يقال الشيخ يعني بيذكر كلاما مجرد ما يسمع كلام يقول، لا، بالتواتر، أنهم لا يصلون ويحملون السلاح لمقاتلة الميليشيات، النظام، ممكن لمقاتلة القاعدة، لمقاتلة المهم الآخر. طيب هؤلاء ماذا عنهم؟ قالوا والله لا يصلون ولا يعرفون شيئا عن الدين، ويحلو لهم أن يسبوا الله وأن يسبوا الذات الإلهية، أو على الأقل أن يسبوا الدين. هؤلاء يطالبون يطلبون من الله النصر، يرفعون أكف الضراعة من دعاء الأخير. أنت لا تصلي، أنت مقطوع الصلة بالله، تريد نصرا من الله على أي شيء؟ هل حققت العبادة التي خلقت من أجلها، أو الصلاة التي تجعلك موصولا بالله؟ الصلاة صلة، صلة بين الله والعبد، الصلة مقطوعة. أنا الآن لو أردت أن أحادث إنسانا أو أن أهاتفه والشبكة واقعة، لو كان الاتصال عن طريق الأجهزة السلكية أو اللاسلكية، انقطعت الأسلاك، كيف أصل إليه؟ أنت مقطوع الصلة بالله لأنك لا تصلي. الأمة، وأنا تنقلت في كثير من بلدان العالم، رأيت الغالبية العظمى لا تصلي، والقلة القليلة التي تصلي بنحتسبهم كأنهم أولياء، لأنهم يصلون في مجتمعات لا تصلي ولا تعرف طريق الصلاة. ممكن كله الصلق، يعني الصلاة، والذين ينظرون إلى الصلاة نظر على أنها تخلف، لا تزالون تركعون وتسجدون، لازلتم في هذا التخلف. كم عدد المسلمين الذين لا يصلون؟ نسبة مريرة والله إخواني. يشار إلى المسلمين أنهم 1.7 مليار، يعني قرابة 2 مليار إلا ربع. كم عدد المسلمين الذين يصلون منهم؟ كم حتى تستحق هذه الأمة وعد الله بالنصر والتمكين والأمن والاستخلاف؟ أمة لا تصلي، وماذا بقي لنا من الدين؟ حتى الصلاة. لذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فإن ضاعت الصلاة ضاع الدين كله والعياذ بالله. لم يبق لنا إلا الصلاة. وبالاستقراء لو رحنا نعمل استبيان نجد ما يزيد على 80% من المسلمين في العالم لا يصلون. نحو من 80% من مسلمي العالم لا يصلون. مسلم السلام يكفيه الانتساب للدين. الإسلام بالنسبة له ميراث، كالذي حدث لمسلمي الاتحاد السوفيتي لما حوربوا في أن يلتزموا بأي شيء من الإسلام، فكان الإسلام بالنسبة لهم تراث. يقولون كان آباؤنا وكان أجدادنا مسلمين، ولم تبق إلا قلة قليلة تحافظ على الدين فتصلي يعني في أماكن تحت الأرض وتحافظ على دينها وتقرأ القرآن، إلى أن انتهت الغمة وسقط الاتحاد السوفيتي وصعدوا فوق الأرض مرة أخرى، ورأيناهم لا يزالون يحافظون على دينهم. في علمنة مغالية تحارب الدين حتى في الشعائر، لكن غالب العلمنة في العالم تقر الشعائر، تفصل الدين عن الدولة فتترك لك الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكن في علمنة مغالية تمنعك حتى من هذه الشعائر وتحول بينك وبينها. والناس متى ما رأوا حكامهم أو المتحكمين فيهم لا يريدون منهم التدين، مع وساوس الشيطان أسرعوا إلى هذا الشيء وتنازلوا عن الدين بسهولة، وساروا في ركاب الشهوات واتبعوا الغرب أو قلدوه. وهذه بلاد كثيرة في العالم على هذا النحو، وكثيرون من مسلمي العالم انساحوا وذابوا في ظل الحضارة الغربية أو قل الحقارة وما فيها من شهوات وشبهات واتباع للملذات وبعد عن منهج رب الأرض والسماوات. أن لأمة هذا دأبها وذاك شأنها أن يتحقق فيها وعد الله. فالله عز وجل يطالبنا بتحقيق العبودية الشاملة الخالصة له، والتي منها وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ليست بالمعنى الاصطلاحي الذي يعرفه الناس، بمعنى الإمام يدخل المسجد فيقول للمؤذن أقم الصلاة، فالمؤذن يقوم ويقول إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه صيغة من بين ثلاث صيغ في الإقامة كلها صحيحة، كما أن الأذان له صيغ أيضا صحيحة. هذه إقامة الصلاة هذا المعنى الاصطلاحي الذي لم تعنه الآية. فماذا عنت الآية وماذا أراد ربنا عز وجل من قوله وأقيموا الصلاة؟ وهذا المعنى أو هذا الأمر وأقيموا الصلاة مضطرد في القرآن كثير جدا. كلما ذكرت الصلاة ذكرت مصحوبة بهذا اللفظ، إن كانت أمرا وأقيموا الصلاة، أو كانت إخبارا أقاموا الصلاة بصيغة الماضي، بصيغة فعل المضارع يقيمون الصلاة على سبيل الفرض وأقم الصلاة لذكري، وغالبا ما تكون بصيغة جماعية أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة. فما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ هذا الذي يعرفه أهل اللغة فيقولون أقام العود، أقام العود بمعنى إذا كان العود مائلا فأنت تقيمه، تقيم العود، كان مائلا فأقمته. إذن أقيم الصلاة من باب أقام العود إذا كان مائلا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نقيم الصلاة، أن نجعلها معتدلة. أقول لكم ببساطة فرق بين أن نصلي وبين أن نقيم الصلاة. فنحن الملتزمين نصلي، لكن كيف صلاتنا؟ كثير من الذين يصلون لا يحافظون على الصلاة في مواقيتها، كيفما استطاع. يعني صلاة الفجر تندر أن تكون في موعدها أو في المسجد. أي إنسان منا ينظر إلى المساجد في الفجر؟ يعني ما شاء الله لو ذهبنا إلى المسجد في صلاة العشاء ممتلئ، كم صف؟ 15. طيب كم هو في الفجر؟ صف أو اثنان، يكون ما شاء الله، يكون ما شاء الله، هم أهل العشاء. لكن الفجر هذا مع السهر أو الإفراط في السهر، مع عدم الاهتمام بصلاة الفجر، مع الحرص على الراحة، مع إرادة أن يستيقظ للوقت العمل، فهذا كأنه يريد أن يكون والعياذ بالله منافقا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فتثقل عليه صلاة الفجر بسبب أنه وطن نفسه على أن يستيقظ للعمل، أو بسبب أنه أفرط في السهر. فالفجر في حياة المصلين ضعيف، عدد قليل لا يكاد يذكر، مع أنهم يصلون. العصر مثلا يضيع عن وقته، راجع من العمل متعب، نام وقت القيلولة، جلس للغداء، أنا ما صليت العصر، يقوم يصليها مع غروب الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا ما كان بينه وبينها ذراع قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا ماذا تسميه؟ مصلي، لكن مقيم الصلاة لا. أو الذين يجمعون الأوقات، يعني هو صلى الصبح قبل ما يخرج للعمل، فلما عاد من العمل أكل وشرب ونام وكذا، وقام بعد ما أخذ قسطا وافرا من الراحة ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر لماذا نصلي في وقت كنا في العمل؟ طب والعصر والله كنت مريح في قيلولة، والمغرب حبيت أخذ قسط من الراحة عشان في ثاني يوم عمل. فالأوقات الأربعة صارت في وقت واحد يصليها بعد ما استيقظ من النوم وقبل ما ينام لليلة جديدة، وكل همه الدنيا والعمل وهو بيصلي. مش أنا صليت يا شيخ، أحمد ربنا الحمد لله صلينا أحسن من غيرنا ما بيصليش. هذا ماذا نسميه؟ يصلي ولا يقيم الصلاة؟ هذا يصلي، هذا لا نحكم عليه بالكفر لأنه ما ترك الصلاة، لكن يعني أخر الصلاة عن وقتها، وتأخر الصلاة عن وقتها يعني شيء فظيع في الإسلام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة سهون، والويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، هو لمن أخر الصلاة عن وقتها. والنسبة هذه قليلة يا شيخ، اسألوا أنفسكم ستجدونها كثيرة جدا، ستجدونها كثيرة. طيب كل هذا في دائرة 20% التي تصلي، كم عدد الذين يصلون فيذهبون إلى المساجد والذين يصلون في بيوتهم؟ الذين يصلون في المساجد نسبة لا تكاد تذكر بالنسبة للذين يصلون في بيوتهم. طيب هؤلاء أهل صلاة؟ نعم يصلون، لكن هل يقيمون الصلاة؟ لا لا لا. كم الذين يحافظون على الجماعات، جماعة المسجد أو جماعة الصلاة التي هي تزيد عن صلاة الفذ ب27 درجة؟ هو المهم يصلوا خلاص، لازم يكون جماعة. يعني ما هو في ذهنه أمر إقامة الصلاة والأجر المضاعف في الجماعة والأجر المضاعف مع المسجد وخطواته للمسجد، وكل خطوة يرفع بها درجة ويكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة، ولا في ذهنه. وأخطر من كل ما سبق يا شيخ ماذا؟ الصلاة التي نصليها فننقرها نقر الغراب وننبشها نبش التراب. صلاة سريعة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المساجد وعلى مستوى دول وعلى مستوى الأمة. الفرد يصلي الصلاة كم تستغرق منه؟ دقائق؟ ما في يا شيخ، ما في. صلاة غريبة الشكل. قل يا شيخ لماذا لا تطمئن في صلاة؟ يا سيدي ساعة لقلبك وساعة ربك. فين ساعة لقلبك وساعة ربك؟ انت لو عملت بهذا المثل انت محتاج 12 ساعة لربنا. طب الصلوات كم تستغرق منك؟ لو كل صلاة تعطيها 10 دقائق 50 دقيقة. طيب خلي الفجر 15 دقيقة والعشاء 15 دقيقة، وصلنا لساعة. أين أنت من بقية 12 ساعة اللي هي لربك؟ تروح المساجد تحس إن أنت ما بتصلي، بتلعب رياضة، بتنهج من كتر سرعة الإمام والحركات غريبة. ولما نقرأ ونسمع عن إمام صلى صلاة التراويح مع الوتر 23 ركعة في 7 دقائق، هذا المفروض يدخل موسوعة جينيس. أين الطمأنينة في الصلاة حتى يكون مقيما للصلاة؟ أين الخشوع في الصلاة؟ سبحان الله العظيم. كم سافرت إلى دول والكل مجمع على السرعة في الصلاة، إجماع، ولو أنك صليت بهم واطمأننت تقوم الدنيا فلا تقعد. ألا تذكرون حديث المسيء في صلاته لما صلى صلاة سريعة غير مطمئنة وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفعل هذا ثانية وثالثة على نفس الحال، فقال والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والشاهد من الحديث إنه صلاة غير مطمئنة ليست صلاة، في قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والشاهد من الحديث إنه الصلاة فرضها الطمأنينة، وهو يقول له في كل ركن من الأركان حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن. أين الطمأنينة في صلاتنا؟ بدون مبالغة، أنا إذا صليت خلف الأئمة، وقد جربت هذا في كثير من الدول، ولا أريد أن أذكر، لا أريد أن أذكر أسماء يعني الدول ما نحن فيها وما انتقلنا منها. أنا سافرت موريتانيا، بنغلاديش، ماليزيا، أندونيسيا، تركيا، سافرت أوروبا وأمريكا. السرعة في الصلاة الطبع العام، الطابع العام سرعة أحيانا لا أجد لها شبها. أحيانا أتساءل كيف سبح، كيف كبر. أذكر مرة أني رأيت إنسانا يصلي في دولة من الدول التي ذكرتها، فوجدت يصلي، ففكرت ما وجه الشبه بين هذا الإنسان وصورة في الذهن. فوجدت أنه لما كنت يكون عندي شريط فيديو في خطبة، في محاضرة، في مؤتمر، وحبيت أرجع الشريط مع وجود الصورة على الشاشة، ترجع بسرعة يقال على السريع، فوجدت هذا الشبه أنه الصلاة أشبه ما تكون بالفيديو وأنت بترجع. فتجرأت وسألت هذا الإنسان لماذا أنت تصلي بهذه الصورة العجيبة؟ قال يا شيخ يوم القيامة يوم طويل ب50,000 سنة، نعم، ويخففه الله عز وجل على أهل الصلاة وعلى أهل الإيمان بمقدار ركعتين خفيفتين ليكن. قال فأردت أن تكون، أن يكون يوم القيامة خفيف جدا، فأنا صليت الصلاة بهذه الصورة بحيث يعني لماذا 5 دقائق؟ دقيقة، حلو أوي، رضا، بدل 50,000 سنة دقيقة. طب يعني بدل 50,000 سنة أنت خدت 5 دقائق، المشكلة يعني وتحقق فرض الطمأنينة. قلت والله هذا فقه غريب وعجيب، أسميه فقه إبليس، فقه إبليس لهذا الحد، ويضحك عليك الشيطان وفهمك إنك أنت تخفف الصلاة عشان يوم القيامة تبقى مثل البرق، كما أنك تصلي مثل البرق. صلاة إيه هذه؟ متى سبحت؟ متى كبرت؟ متى قرأت؟ كيف قرأت؟ كيف ذكرت؟ كيف؟ هذه الصورة للأسف متكررة عند من يصلون. وأنا بذكر هذه الأمثلة أريد أن أقول لكم هذا هو الفرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة. طيب دي أمثلة لمن يصلي، عرفناها يا شيخ موجودة والله، ونعلم أنك لا تبالغ، لأننا نحن أيضا رأينا هذا. أنا لا أحب المبالغة في شيء، ولا التهويل، ولا التهويل، وسطية الدين تقتضي هذا، والدعوة، وما الذي يستدعيني أن أنا يعني أبالغ أو يعني أصور الأشياء على غير حقائق؟ لكن هذا واقع مريض، واقع موجود. طيب إذا كانت هذه هي حالة من يصلون، والآية لم تقل صلوا، لما قالت وأقيموا الصلاة، أنا تتبعت عن طريق هذه الأمثلة أنه ممكن تتحقق إقامة الصلاة على العكس منها، بمعنى امتثال أمر الله في الصلاة. المسلم لا ينبغي أن أقول له أنت مسلم، يقول نعم، تصلي، قل لا، كيف يا رجل؟ أنت مسلم وقال الله لك أقم الصلاة، فتقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، خلصت المسألة. مسلم ولا يصلي، ما هو الفرق اللي ذكره النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. على تفصيل في هذه المسألة والفرق بين الترك جحودا والترك تكاسلا، وبين أنك تقيم عليه الحجة أو لا تقيم عليه الحجة، تستتيب أو لا تستتيب، وإذا قتل قتل حدا أم قتل كفرا، هي مسألة طويلة لا تشرح الآن. وإلا أنا خرجت من التفسير إلى العقيدة وإلى الفقه وإلى كذا، لا، إنما أنا أدور في فلك التفسير. فأول شيء في إقامة الصلاة امتثال أمر الله في الصلاة، حتى لا يكون كافرا، سواء كفر ملة أو كفر نعمة، كفر أكبر يخرجه من الملة أو كفر عمل لا يخرجه من الملة، على التفصيل الذي أنا نأيت بنفسي عن تفصيله الآن، ممكن يجي في وقت آخر إن شاء الله. امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها. وهو ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يأمرنا بالصلاة في أول النهار أو في آخره، مثل ما يفعل الرجل المفرط في الصلاة، يروح يصلي الصبح قبل ما يروح العمل، ويصلي الأربعة أوقات الأخرى قبل ما ينام. ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصلوات مجموعة، لكنه وزعها سبحانه وتعالى على اليوم والليلة لحكم لا يرجع منها شيء إلى الله، وإنما لصالح العبد. العباد يذنبون فيحترقون، ولا يطفئ هذا الحريق إلا أن يقبلوا على الله عز وجل بالصلاة، فكلما احترقوا نودي عليهم الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، فتنطفئ نيرانهم التي لا يرونها، لا يرونها لكنها موجودة، تحترقون تحترقون ثم تنطفئ هذه النيران بالصلوات. فأنت عندك الصلاة موزعة على اليوم والليلة، وربنا جعل لها مواقيت، فقال عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فروضا مؤقتة محددة. وسيدنا جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في يومين متتابعين يأمه، يبين له أول الوقت وآخره. في اليوم الأول أول ما بزغ نور الفجر، في اليوم الثاني قبل طلوع الشمس، ده بالنسبة لوقت الفجر. أول ما أصبحت الشمس في كبد السماء وبدأت تميل صلى به الظهر، صار ظل كل شيء مثله في اليوم الثاني صلى به الظهر، مع صيرور الظل كل شيء مثله صلى به العصر، إلى أن صار ظل كل شيء مثليه صلى به العصر في اليوم الثاني، غابت الشمس فصلى به المغرب. في اليوم الثاني جاءه في نفس الوقت تقريبا العشاء مع طلوع النجوم أو غياب الشفق الأحمر، وإلى ما قبل الفجر في اليوم الثاني، وقال له يا محمد هذا وقت لك، ما بين هذا وهذا وقت لك ولأمتك، حدد له أول الوقت وآخره. والصحابة رضي الله عنهم التزموا الصلاة في أوقاتها، إن كانت موسعة أو مضيقة. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وكانوا يقولون إذا ترك الرجل الصلاة حتى تخرج عن وقتها متعمدا فقد كفر. مسألة خطيرة، الاستهانة النهاردة بالصلاة يعني صارت الشيء الذي اعتاده الناس تهاونوا في الصلاة وخلاص وأصبحت كأنها يعني لا تكاد تذكر في حسنانها. امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها، ثم ماذا؟ في جماعاتها. لماذا تصلي منفردا وقد أمرت بالجماعة؟ ده حتى في الحروب، في الحروب ممكن تصلي منفردا ساعة الالتحام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لكن إذا حدثت هدنة فالتزموا الجماعة وقت الحروب. نعم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سبحان الله، في الحروب يا رب نطالب بالصلاة ونطالب بالجماعة، والأمة لا تصلي الجماعة في حالة الأمن وفي حالة الاستقرار. سبحان الله العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تكاسلا من بعض الناس عن الجماعة قال: أمرت هممت أن آمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أتخلف إلى أناس يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم دورهم. الجماعة، لما يأتي ابن أم مكتوم وهو أعمى قل يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد أفأصلي في بيتي، فيرخص له النبي عليه الصلاة والسلام كأنه من باب الشفقة والرحمة. ثم لما ولى الرجل ناداه: تعال أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب ولو حبوا. صرف، شوف حد يقودك للمسجد بالعصا وتتعلم كيف تصل إلى المسجد، اعمل حب، توكع على عصاتك بطريقة أو بأخرى، ما دمت تسمع الأذان أجب. من منا لا يسمع الأذان؟ في بلاد المسلمين بفضل الله المساجد يناطح بعضها بعضا والأذانات، لو أنت حابب تردد مع المؤذن لا تستطيع من كثرة الأذان، هذا في الشهادتين وهذا في الحيحلتين وهذا في التكبير وهذا في التهليل. أقول هذا من باب أنه كثرة المساجد وتسمع الأذان. قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب، والله لو أن المسلمين حافظوا على الجماعات سيما في المساجد امتلأت بهم المساجد ولا ما اتسعت لهم. لما بنحافظ على الجمعة بنفرش خارج المساجد، لما بنصلي صلاة التراويح في رمضان في الليالي الأولى فرحة وبهجة بشهر رمضان، شوف كيف المساجد ممتلئة، كيف الشوارع غاصة بالمصلين لدرجة أنه بتقطع الطرق والمواصلات لأن الناس تصلي في المساجد كيوم الجمعة والأيام الأولى من شهر رمضان، فرحة الناس يعني. ولا في الأعياد مثلا. والله سؤال يعني يا شيخ، حكم ترك الصلاة معروف والناس سمعت الحكم وعرفونه جيدا من جميع العلماء، ومع ذلك يتركون الصلاة، ويوجد أناس يعرفون الحكم ولكنهم لا يصلون ولا يعرفون لماذا لا يصلون، فما الحكم في هؤلاء وماذا هم يفعلون بأنفسهم يصلون؟ طب ما أنت بتدور في نفس الفلك وتقول الناس يعرفون الحكم وبعدين لا يصلون، وتطلب مني أن أعود إلى هذه المسألة التي قلت ليس هذا وقتها. هذه مسألة محتاجة محاضرة مطولة ومستقلة، لكن أنا الآن أريد أن أبين لك معنى إقام الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها. لماذا في مساجدها؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث نادى بهن أي في المساجد، لأن جماعة البيت للنساء، إن كان في جماعة للنساء يصلينا جماعة، إنما جماعة الرجال في المسجد. من أراد أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حتى لما يكون في مجموعة في مؤتمر مثلا ولا يستطيعون الذهاب إلى المسجد ويصلوا كلهم جماعة، واحد يرفع الأذان يحقق معنى حيث ينادى بهن. المسجد قريب ولا بعيد، والصلاة سريعة هناك، وانت تريد تصلي بإخوانك صلاة مطمئنة في مقر عملك، ينادى بالصلاة فتأخذ حكم المسجد أو حكم المصلى. هذه كالرخصة في ظل الظروف التي نعيشها والغربة، وحيث المسجد الممتلئ بالبدع أو الإمام السريع جدا البولمن كما يقال، يعبر عن الإمام السريع إمام بولمن، يتماشى مع عصر السرعة. لا، من أراد أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، وكأنه يشير إلى رجل يترك الجماعة، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هو النبي عليه الصلاة والسلام القائل في حجة الوداع: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، مريض وبيكر رجليه يزحف زحفا، وتحمل على رجلين لغاية لما يوصلوا المسجد: يا أخي أنت لا تفعل هذا وأنت مريض، أنا أقول لك هذا مني ليك، لكن وأنت سليم لماذا؟ لماذا؟ لماذا هجرت المساجد؟ لماذا أصبحت المساجد خاوية تشكو أمرها لربها؟ لماذا المساجد عامرة في الجمع غير عامرة في الجماعات؟ لماذا ممكن تكون عامرة في العشاء غير عامرة في الفجر؟ لماذا هي مثلا في أول رمضان وفي الليالي الوترية من آخر رمضان، ولو قيل للناس ليلة القدر كانت ليلة 27 والمساجد غاصة بالناس والشوارع من حولها، ليلة 28 المسجد شبه فاضي، على آخر الشهر ومع العيد المساجد تشكو أمرها لربها. هذا واقع نحن عشناه مع الناس، وكأنه الناس بتتعامل مع الله بطريقة القطعة، بالطريقة الموسمية، كذا كذا. سبحان الله، هل هذا من إقامة الصلاة؟ لا طبعا. فعندك امتثال أمر الله في الصلاة، وحفظ على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها التي لم تبنى إلا لها، ثم مراعاة الطمأنينة والخشوع في الصلاة، الجانب المفقود الآن. أنا رجل لا أغالي ولا أبالغ إذا صليت إماما وأهون أو يعني أخفف على الناس، لكن الشيخ بيطول بيني، بيطول، وأنا معاذ بن جبل بطول كيف يعني؟ لما نصلي صلاة تأخذ لها 10 دقائق مطمئنة، هذا تطويل؟ هذا لا، هذا طمأنينة، والطمأنينة مقدمة للخشوع، الخشوع المرفوع من الأمة منذ حين. والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع معنى عظيم، لكن إذا كنا لا نصل إلى الخشوع فلا أقل من الطمأنينة. كل الناس يحفظ من أما بالناس فليخفف. نعم، طب وأين أنت من حديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؟ قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، أو لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، وحديث المسيء في صلاته. وإن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يأمر بالتخفيف كان يصلي بالناس، كيف كان يصلي؟ قال أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بسورة الصافات. الصافات 4/4 حزب من القرآن، نص جزئي يعني، وصلى بها أو قرأ بها في صلاة المغرب، اللي احنا بنقول عنه المغرب غريب ونصلي فيه بالمعوذتين والكوثر والإخلاص وكذا. لا، شوف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت طمأنينته، كيف كانت قراءته، كيف كان ركوعه ورفعه وسجوده. طمأنينة في الصلاة يا إخواني. أحيانا أهجر المسجد لسرعة الإمام في الصلاة بصورة لا يتحقق معها فرض الطمأنينة. أنا لا أبحث الآن عن الخشوع في الصلاة، أنا أريد الطمأنينة في الصلاة فقط، الطمأنينة حتى نقيم الصلاة، نطمئن في الصلاة. يا خلا ضربت لك المثل المشهور على لسنة العامة، ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني 24 ساعة في اليوم والليلة، خلي 12 ساعة لربك. لا، أنا أقول هذا 12 ساعة لي أنا متطرف، ساعة في الصلاة المفروضة، بحيث أنه كل فرض يأخذ 10 دقائق، وإذا زودت يعني هيبقوا 5 فراض هياخدوا ساعة، ساعة من الـ 24 أو من الـ 12 اللي بتقول عليهم ساعة لربك وساعة لقلبك، وساعة قلبك ما هي معاصي ولا ممكن راحة وأكل وشرب وزوجة وأولاد، إنما ما تجعلها في المعاصي، تقول لي ساعة لقلبك. طب هات ساعة ربك يا أخي، ساعات ربك 12 ساعة، طب يعني فين؟ ولذلك العبادة منهاج حياة، والحياة ينبغي أن تكون محراب عبادة. طمأنينة في الصلاة يا إخواني، حتى نقيم الصلاة، حتى يتحقق فينا وعد الله عز وجل. واحد من السلف حاتم الأصم رحمه الله، شيخه يقول له: يا حاتم، لقد صحبتني كذا سنة وحضرت علي كثيرا من دروس العلم، فهل تحسن كيف تصلي؟ قال: نعم، وهيئ نفسي للصلاة هكذا، مستنجيا بالاستبراء، متوضئا بالإسباغ، قائما بالاستقبال، ناويا بالاستحضار، مكبرا ربي بالتعظيم، مستفتحا بالأدب، متعوذا بالتحصن، قارئا الفاتحة والسورة بالتدبر والتفكر، راكعا بالخضوع، معتدلا بالتوبة، ساجدا بالخشوع، جالسا بين السجودين بالترقب، عائدا للسجدة الثانية بالأمل، قائما لبقية الصلاة بالنشاط، متشهدا بالثناء على ربي والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا ربي بما يصلح أحوال دنياي وأخراي، مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف، قائلا الاستغفار والأذكار، مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان، ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان. ثم لا أدري أتقبل مني صلاتي أم لا؟ قال له شيخه: وفقك الله وتقبل منك، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه صورة من وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة. ولا أستطيع أن أستطرد حتى في قضية الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها، أيضا هذا باب واسع لعله يأتي في حينه إن شاء الله معه، مثل قول الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن هنا كانت هذه الإشارات حول إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حق الله في المال وحقوق الفقراء والمساكين، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتهى وقتنا، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حضوركم واستماعكم. والأخ اللي طلب مني الإجابة على سؤال تارك الصلاة وبيان التفصيل سامحني لعلي أذكر له شيئا من هذا في حينه في دروس العقيدة أو في الفقه أو ما إلى ذلك. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.